المعروف وينهى عن المنكر. عندما خرج الإمام الحسين عليه السلام سنة 60 للهجرة من المدينة، فإن الفساد الأخلاقي كان مستشريا فيها كما وفي مكة، بل كان كما ورد في كتب التاريخ حتى والي المدينة كان رجلا فاسدا، وكان ذلك نتيجة مخططات وإدارة وأمور متعمدة وأخرى غير متعمدة لن أدخل في تفاصيلها الآن. ولكن الحسين عليه السلام ورغم كل ذلك ذهب إلى ما هو أهم وإلى مواجهة ما هو أفسد وأخطر وأكبر، حيث كان التهديد الأقوى في زمانه هو يزيد نفسه بما يملك من مواصفات وأهداف ومشروع. فقد وجد الحسين عليه السلام في سلطان يزيد وفي مشروعه وأهدافه وفي تمكين يزيد من قيادة الأمة ما هو الأفسد على الإطلاق، فخرج ليواجه هذا الأفسد وليحارب هذا المنكر ولينهى عنه، وكانت البداية رفض البيعة، حيث اعتبر عليه السلام البيعة ليزيد من أشد المنكرات في ذلك الزمان، فرفضها ودعا الناس إلى تركها لما ستؤدي إليه من خطر كبير على الإسلام وعلى الأمة. وبملاحظة النقاش الذي روي بين الإمام عليه السلام وبين والي المدينة حين طلب منه البيعة ليزيد، نجد أن الحسين عليه السلام أجاب عندها من ضمن ما قال: وعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد. وفي هذه العبارة مؤشر قوي، فلم يقل على الصلاة السلام، ولا على الصوم السلام، ولا على الحج أو هذا المعروف أو ذاك، أو على النهي عن المنكر السلام، بل قال على الإسلام السلام بما يحمله من قيم ومعان ومفاهيم وأحكام. إذن فهو ذهب لمواجهة ما هو أخطر وأفسد.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 83 من سورة البقرة المباركة، تلك الآية التي تتحدث كما ذكرنا بحلقة الأمس عن الميثاق لبني إسرائيل. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هذه الآية المباركة تحدد أولا طبيعة هذا الميثاق وتفاصيل هذا الميثاق والنقاط الأساسية في الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، وتؤكد ثانيا على الموقف الإسرائيلي من هذا الميثاق. طبعا هو موقف النقض لهذا الميثاق وموقف التولي، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هنا القرآن الكريم موضوعي في تقييماته للناس وفي تقييماته للآخرين. نرى أن القرآن الكريم لا يقول ثم توليتم وأنتم معرضون، وإنما استثنى المؤمنين الملتزمين بالميثاق من اليهود ومن بني إسرائيل. فهناك من اليهود ومن بني إسرائيل من يلتزمون بالرسالة السماوية ومن يؤمنون بالرسالة الخاتمة، ولا يعيشون الضيق ولا يعيشون الأماني التي كتبها الرهبان والكبار والعلماء الكبار كما ذكرنا في الآيات السابقة، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. هنا نجد القرآن الكريم يؤكد على بعض الجماعات من بني إسرائيل وبعض العلماء من اليهود الذين يعيشون الموضوعية والذين يرفضون تلك الأماني الزائفة الفارغة التي كتبت بأيد تحريفية. هؤلاء القرآن استثناهم من التولي من الميثاق لأنهم التزموا بالميثاق وعاشوا الميثاق ورعوا الميثاق. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ونأتي إلى تفاصيل هذا الميثاق. ذكرنا في حلقة الأمس أن النقطة الأولى والنقطة الأساسية في الميثاق الرباني هو عبودية الله سبحانه وتعالى، لا تعبدون إلا الله. وقد جاءت هذه العبودية على شكل خبر ولم تأتي على شكل أمر وصيغة أمر. لم يقل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل أعبدوا الله أو لا تعبدوا إلا الله، وإنما قالت لا تعبدون إلا الله، يعني هنا لا نافية. فالجملة بالحقيقة جملة خبرية رغم كون أن المقصود بها هو الأمر لقرينة السياق وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا. هذا العطف يدل على أن هذه الجملة لا تعبدون إلا الله صحيح أنها جملة خبرية جملة نفي، ولكنها جاءت من أجل الأمر. ودائما عندما يأتي الأمر بصيغة الخبر يدل هذا على التأكيد وعلى يعني ضرورة الالتزام بهذا الأمر، بحيث هذا الالتزام يصل إلى مرحلة يعني من البديهي أن يلتزم الإنسان به، لأنه يمثل القاعدة الأساسية. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، هذا هو هذه هي النقطة الأولى في الميثاق فيما تمثل العبودية، حاكمية المنهج الإلهي وحاكمية الرسالة السماوية في الحياة. النقطة الثانية في الميثاق الرباني وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وقضية الإحسان للوالدين طبعا دائما في القرآن الكريم تأتي بعد العبودية لله سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، انظر إلى دقة الترتيب في القرآن الكريم جاء بعد عبودية الله سبحانه وتعالى الإحسان إلى الوالدين، وهنا هذا الترتيب يدل على أهمية الإحسان إلى الوالدين، وبالوالدين إحسانا بعد ذلك وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فأهمية بر الوالدين والبر بالوالدين له درجة عالية في القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى يقرن شكر الوالدين بشكره أن اشكر لي ولوالديك. انظر إلى التعبير القرآني، أن اشكر لي ولوالديك، وأوجب الله سبحانه وتعالى البر بهما والإحسان إليهما تماما كما أوجب التعبد له. ومن هنا أجمع الفقهاء قولا واحدا على أن عقوق الوالدين من أعظم الكبائر ومن أكبر الكبائر، وأن العاق بهما فاسق لا تقبل له شهادة. وفي الحديث الشريف أن العاق بوالديه لا يجد ريح الجنة، والمراد طبعا بأنه لا يجد ريح الجنة يعني لا يقترب من الجنة فضلا من أن يدخل الجنة، يعني إنسان قد لا يدخل الجنة ولكن قد يجد الريح من بعيد. هذا الحديث يريد أن يصور مدى الجريمة التي يقع فيها الإنسان عندما لا يبر والديه، أنه أن العاق بوالديه هذا الحديث النبوي الشريف لا يجد ريح الجنة، يعني أصلا يكون بعيدا عن الجنة وبعيدا عن ريح الجنة. هذا كله تأكيد على بر الوالدين، ولهذا نرى القرآن الكريم جعل النقطة الثانية في الميثاق الرباني على بني إسرائيل، وبالحقيقة هو ميثاق لكل الأجيال الإيمانية وفي كل الرسالات السماوية، العبودية لله أولا والإحسان إلى الوالدين ثانيا. وهذه المرتبة أن الإحسان إلى الوالدين جاءت بعد العبودية لها دلالات كبيرة ولها إيحاءات عميقة تعبر عن مدى أهمية بر الوالدين. ولهذا جاء في الحديث الشريف الحديث الذي يعرفه الجميع وقد سمعناه كثيرا، ولكن مع الأسف الشديد هذه الأحاديث لا تطبق بصورة عملية تجسيدية، الجنة تحت أقدام الأمهات. حديث رائع وعظيم يعبر عن أهمية الأم، الجنة تحت أقدام الأمهات، يعني الإنسان الذي يريد أن يدخل الجنة لابد أن تكون العلاقة معه مع الوالدين علاقة الإحسان، وبالوالدين إحسانا. طبعا هناك عدل وهناك إحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. تستطيع مع الآخرين مع غير الأم والأب تستطيع أن تعدل وتستطيع أن تحسن، فأن تحسن يعني أن مثلا تغفر له ذنبه أو تعفو عن سيئته. إنسان أساء إليك فتستطيع أن ترد الإساءة بالإساءة، وتستطيع أن لا ترد من خلال الإحسان، فاعف عنهم واصفح. فالعفو إحسان والصفح إحسان والمغفرة إحسان، هذه مع الناس العاديين، أما مع الوالدين فلا يمكن لك أن تعدل، لأنهما الأصل في وجود الإنسان والأصل في تكوين الإنسان بعد الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن نعدل للوالدين وأن يعني نوفي حق الوالدين، لأن حقهما كبير جدا ولا يمكن أن نعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أنت مع أخيك تستطيع أن تعدل وتستطيع أن تحسن، وإن الله يحب المحسنين، ولكن مع الوالدين لا يمكن لك أن توفي حقهما، ولهذا لا يمكن لك أن تحقق العدالة في ذلك. هنا القرآن الكريم جاء وبالوالدين إحسانا، لأننا لا نستطيع أن نرد فضل الوالدين وأن نرد مدى الخدمة الكبيرة التي وفرها لنا الوالدان. ومن هنا جاء الإحسان يمثل القاعدة الأساسية التي لا يمكن أن نحولها إلى العدل باعتبار أنهما الأصل. ولهذا جاء وبالوالدين إحسانا. كل الآيات التي تذكر العلاقة مع الوالدين تذكر علاقة الإحسان. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذه نقطة أساسية ينبغي أن ينتبه لها الإنسان في تعامله مع الله أولا، وفي تعامله مع الوالدين ثانيا. أن اشكر لي ولوالديك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحبونا. بعد الانتهاء من هذا الاستعراض نقدم إليكم أولادنا أكبادنا. أما عند الثانية عشرة ودقيقة الحادية والخمسين تستمعون من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء عند الواحدة تماما وعلى مدى خمس دقائق. أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند الواحدة والدقيقة الخامسة. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند الثانية تماما وعلى مدى 20 دقيقة. عند الثانية والدقيقة العشرين نقدم إليكم من شجرة الحكمة، وبعد ذلك تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند الثالثة تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى برنامج فلسطين اليوم عند الثالثة والربع وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في يا رب أكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. نرحب في بدايتها بسماحة السيد حسن الكشميري. أهلا بكم سماحة السيد.
حياكم الله، أهلا بكم وسهلا.
سماحة السيد، وصل بنا الحديث فيما يرتبط بتربية أكبادنا الأولاد إلى مرحلة السنين 7 الثانية من أعمارهم، وقد اتضح بأن النصوص الشرعية والأحاديث تؤكد على ضرورة الاهتمام بهذه الفترة فيما يرتبط بأمر التأديب. ورد في الأحاديث الشريفة تأكيد على ضرورة تعليمهم الأحاديث الشريفة، مضامين الأحاديث الشريفة فضلا عن القرآن الكريم، لكي تزرع في قلوبهم بذور الخير وبذور المودة. فيما يرتبط بهذه الحلقة سيكون الحديث بعون الله تبارك وتعالى عن آداب المأكل. سماحة السيد حسن الكشميري، فيما يرتبط بآداب المأكل وردت وصايا مؤكدة على ضرورة الاهتمام بهذه القضية منذ السنين الأولى من أعمار الأطفال. في المرحلة الثانية 7 سنين الثانية يبدون الأطفال باستيعاب الوصايا والآداب الشرعية فيما يرتبط بهذه القضية. أهم هذه الآداب سماحة السيد التي ينبغي تعليمها للأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
بالنسبة إلى المأكل تفضلتوا،
نعم،
وآداب المأكل هي القضية كلية في الواقع. يعني الحديث لما يرد في ثقافة أهل البيت عن المأكل يهتم بها المشرعون من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بالنسبة للكل، باعتبار أن الطعام إلى أثره،
نعم،
في بناء الرقة وفي بناء الطهارة الذاتية وفي بناء الوجدان، وبالعكس نعوذ بالله الأطعمة السلبية، نشوف مثلا لحم الخنزير ماذا يكتبون عنه وغيره،
والأكل الحرام والعياذ بالله،
أو لقمة الحرام أحسنتم. لكن بخصوص الطفل الذي تكلمنا في البرامج الحلقات السابقة أهمية الرضاع، وهذا هو يبدأ غذاء الطفل من هنا. الفصل الثاني بعد الغذاء يأتي مسألة طعام الطفل أو تغذية الطفل أو المأكل هكذا الذي تفضلت به. خب، هذه مسألة باتت يوم بعد يوم أعقد في حياتنا المعاصرة. يعني احنا نشوف الكثير من العوائل غالبا بالليل لا تطبخ الطعام. انا امر في بلدان اشاهد مجتمعات اصلا لا يألفون طبخ الطعام في بيوتهم او تهيئة الطعام، وانما غالبا ما يتناولون من الشارع.
نعم.
وقلت بان من يسكن في البلاد غير اسلامية يواجه صعوبة اكثر. الرجل تشوف يوقف سيارته بجانب مطعم أو كافتيريا،
نعم،
وينزل ويتناول شو الموجود ويجيب إلى أطفاله دون أن يفكر بأن هذه اللقمة ما الذي يقف وراءها من شر.
نعم، والعياذ بالله.
والعياذ بالله. وألفت نظرك وأنت ربما أسبق مني في الالتفات إليها، أن الصهيونية العالمية تعتمد طرق خبيثة لإفساد ضمائر الناس والجيل الجديد وتدميره. ومن هذه الطرق هي مسألة الأطعمة، هاي الشوكولاتة المطعمة بالشر. يعني كم وكم نقرأ بالصحف في مصر كذا يكتشف علك وهذا مطعم بمواد تفسد الضمير.
نعم، مثيرة لعله للقضايا الجنسية تؤدي أيضا إلى المفاسد بالتالي. نعم، في الجامعات المصرية انتشرت قضية هذا العلكة المشهورة التي أدت إلى مجموعة من المفاسد.
وفي خط هذا، في هذا الإطار، يأتي مثلا الكلام بأنه يعثر على 2 أو 3 من المستوطنين الصهاينة يأتون إلى صهريج ما يتغذى منه المسلمون فيبولون فيه. الغاية من هذا شنو؟ هم يعلمون بأن الماء المتنجس شنو تأثيره. غرضي أن المسألة باتت يوم بعد يوم تتعقد أكثر، وهذا يكثف من مسؤولية الأبوين تجاه العناية بتغذية الأطفال ومطعم الأطفال. خصوصا مثلا فلان، أنا أسمع ابنه يقول له بابا أريد من ماكدونالد. فأنا التفتت قلت له ليش من ماكدونالد؟ أولا هذا ثمن الغذاء، هذا يروح لتقوية أعداء الإسلام ويشكل ثمن لطلقة أو لقذيفة يضرب بها المسلمون. هذا المطعم جزء من موارده لإسرائيل الصهاينة تقويم الحرب. إضافة إلى ذلك، هذه المطاعم التي تنتشر في البلاد الإسلامية، في البلاد العربية كمستثمرين، هي في الواقع لا للاستثمار الاقتصادي إنما لاستثمار الشر. فهذا كله لنزع العاطفة ونزع الوجدان ونزع الشفقة من قلب الجيل الجديد. سبحان الله، أنا ألمس هذا قبل 40 سنة. الخطيب لما كان مثلا يستعرض وقائع الطف ومصائب أهل البيت، كنا نلاحظ تجاوب البكاء بين الصغار والكبار.
صحيح،
لا يقتصر البكاء والتفاعل على الكبار فقط. الآن هذه الحالة غائبة، شبه يعني غائبة، إلا ما ندر. ليش؟ هذا ربما يعزى سبب منه إلى مسألة الغذاء وسوء التغذية.
نعم، مسألة يعني سوء التغذية ليس المقصود سوء التغذية،
لا لا لا، مو
الحالة المادية، الروحية فيها،
الروحية المعنوية، الغذاء المعنوي. لذلك يجي تأكيد الشارع المقدس على تذكية الطعام ليكون هذا الطعام، لأنه ما ندري هاي اللحوم شنو هي، مو بس ميتة فقط، يا ليتها كانت ميتة، ميتة أو لعلها تطعم بمواد والعياذ بالله، تنزع الغيرة من الإنسان، تنزع الشفقة من الإنسان. فكما ذكرت، يعني من المسؤوليات الآن القاسية جدا بالنسبة إلى الأبوين هي مسألة العناية بطعام الأطفال ومأكل الأطفال.
مستمعينا الأفاضل، لازلنا معكم في برنامج أولادنا أكبادنا، ومع سماحة السيد حسن الكشميري، والحديث عن قضية تعليم الأطفال في السبع سنين الثانية لآداب الأكل. سماحة السيد حسن الكشميري، أشرتم في القسم الأول من الحديث إلى أهمية الالتفات بحلية الطعام، بالمخاطر التي يمكن أن يحملها الطعام للأطفال من قبيل نقل بعض الأمور التي أثبتت التجارب أنها لها تأثير على معنوية وروحية الطفل، لقمة الحرام والعياذ بالله، أو المشبوهة، أو بعض الأطعمة المحرمة. في من جهة أخرى أشرت إلى قضية ما ورد في الأحاديث الشريفة من أن مثلا لحم الخنزير يؤدي إلى
نزع الغيرة،
نزع الغيرة.
هذا حتى علميا ثابت.
نعم. طيب، فيما يرتبط بالجانب الآخر، هذا نفي العوامل السلبية، هنالك زرع العوامل الإيجابية فيما يرتبط بمطعم ومأكل الطفل. هنالك آداب شرعية وردت في الشريعة وذكرها الفقهاء في الرسائل العملية، ورد التأكيد عليها أيضا وتعليمها للأطفال منذ هذه الفترة. ما هي آثار هذه الآداب فيما يرتبط بهذا الجانب؟
طبعا هذه لها آثار وضعية كثيرة، سواء على الصعيد الظاهري والباطني. وقلت كما أشرت حضرتك إلى أن هذا الطعام المشوش هذا مثل ما يعمل على تشويه ظاهر البدن يشوه باطن البدن. لذلك في فقه الطعام وفي سلوك أهل البيت بالنسبة للطعام يأتي تثقيف أهل البيت بهذه الصورة، أننا يجب أن لا نأكل إلا عند الحاجة. يعني هو المضمون الآية، كلوا واشربوا
ولا تسرفوا.
ولا تسرفوا. النبي صلى الله عليه وآله لما أهدي إليه ذلك الطبيب النصراني النجاشي أرسل طبيبا، وهذا الطبيب بقى مع النبي صلى الله عليه وآله فترة، شاف نفسه شبه معزول. احنا نعرف أن الحكام المسؤولين الكبار كل يومين الطبيب يجري عليه فحص روتيني، بينما الرسول صلى الله عليه وآله مرت أشهر لم يراجع هذا الطبيب،
ما احتاج إليه.
واستغرب الطبيب أكثر لما وجد أن بعض المرضى يراجعون الرسول، وكان الرسول صلى الله عليه وآله ليس بنبي أخلاقي فقط، وإنما حتى في عالم الطب. فسأل النبي، وسؤاله كان وارد، أنه أنا طبيب وأشوف أنت أولا مستغني عني، وثانيا الناس تعود. فقال له النبي إننا لا نمرض. فشلون يعني لا نمرض؟ هل هناك مطعم تطعيم أكو؟ بيّن للنبي العلة، قال لأننا لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. توصية الإمام الرضا والإمام الصادق، أجلس على الطعام وأنت تشتهي، وقم عن الطعام وأنت تشتهي. خب، هذا المأمول من عندنا إحنا الكبار، فكيف بالصغار؟ يجب أن يتدربوا من الصغر. وتعلم أنت بهذه الكلمة والحديث، من شب على شيء شاب عليه. إذا تطبعت النفس على النظم، والطفل من الصغر يعرف بأنه ما مخلوق للطعام، وإنما الطعام خلق له. الإنسان ما خلق ليأكل، وإنما خلق الأكل ليضمن له حياته.
خب،
كلوا واشربوا. طفل. وهذا لا يتناقض مع سد وكبح مشتهيات الطفل. خب، الطفل يشتهي على أي حال، كما
يعطى.
يشتهي الألوان. الأحمر والأخضر، يشتهي التذوق بأنواع الطعام. والله عز وجل يقول كلوا مما رزقكم الله حلالا طيب. لكن مسألة النظم. وإلا إذا صار البناء للإنسان يقود سيارته لأربع ساعات وهو يشتر هو وابنه وبنته وصغار وكبار، إيش نتج عن هذا؟ إسهال وما أعرف إيش،
أمراض
وابتلاءات.
أضافة إلى الأثر الروحي، يعني عند أشرت إلى التأكيد على هذا الجانب، أنه يعلم الطفل بأن الأكل للقوة لا للاشتهاء، ولمجرد الاشتهاء لا يعني أنه لا يأكل، يأكل عندما يشتهي، ولكن لا يكون عبدا للأكل،
همه لا يكون الأكل.
نعم.
فكرة لا يكون منحصر فقط بالأكل فقط.
نعم.
يعني يجب أن يعطى أو يوزع مشتهياته، توزع تسد مرة بهذه مرة بهذه. وأكثر من ذلك، يفهم الطفل، يجب أن يلغم هذا المعنى في ذهنه بأن التخمة هي مصدر مهم من مصادر الأمراض مستقبلا. ربما هو طفل يستعين بذخير توقواه، لكن هذه استهلاك للذخيرة في الأيام القادمة. هذا الإفراط بالأطعمة وتناولها بلا نظم وبلا حساب يورث الكثير من البلوى والمشاكل. هذه موجودة حتى بالأحاديث، جعلت الحكمة في الجوع.
نعم.
لأنه الإنسان لما يشبع استولى عليه نوع من الخدر،
النوم،
انحلال أو كذا، أو يصير في حالة انحلال وخدر يعني.
نعم. سماحة السيد، في الجانب الآخر من آداب الأكل التأكيد على البسملة والحمد، هنا ألا ترون فيها تأكيد على تعليم للطفل في الحقيقة فيما يرتبط بالأطفال الآن على معرفة مصدر النعم؟
مصدر النعم سيدي الكريم هي، شوف، البركة مرتبطة بذكر الله.
نعم.
البركة هذا الاستفتاح كل عمل باسم الله سبحانه وتعالى. خب احنا وارد عندنا في ولائم اهل البيت سلام الله عليهم ان الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ليله زفافه صنع طعاما، فلما هجم المدعوون الطعام ما كان بالكميه المناسبه للجمع، فلوحظ ان الامام امير المؤمنين اعتراه، لا نقول قلق لكن تفكير في هذا. وقف النبي على الطعام وكان يردد كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، فيقول قنبر: أكل الناس كلهم زرافات زرافات ولم ينقص من الطعام شيء.
نعم سبحان
حقيقة
الله.
أحيانا أنا مثلا أجي في جوع شديد ومعي زملائي، ولما يوضع الطعام أرى بأن هذا الطعام لا يسد جوعي فقط، لكن خوب البسملة تسحب شنو؟ تورث البركة.
نعم.
وتدفع الشرور والعياذ بالله، لأن أحيانا أكو أرواح شريرة تأكل مع الإنسان وهو لا يراها.
نعم.
هاي أرواح الشياطين.
ورد في الروايات أن البسملة تمنع الشيطان عن الأكل مع الإنسان.
نعم. والشيطان مو بس ينقص الطعام، يلوثه.
نعم.
لو أصبح للإنسان شريكا. وطبعا الشيطان ليس بالعنصر الذي يأكل، إنما هذا كل كناية.
نعم.
كناية بمعنى أن تسلب البركة من الطعام. بعد ذلك البسملة قال أهل البيت بأنها تؤثر في طيب الطعام. ملاحظ حضرتك أحيانا تأكل خبزا وجبنا وبصلا عند أحد المؤمنين لكن تشعر بنكهة،
أي نعم،
لا تكاد تشبع.
نعم.
وأحيانا تأكل طيرا وهاللحوم الفخمة ولكن كأنك
لا تأكل
شيئا، لا تأكل إلا
التراب مثلا.
سبحان الله.
أي نعم، محسوسة من المجربات.
قيمة الطعام، ثمن الطعام، التذكية، البسملة، شكر الله، لأنه ابدأ بالبسملة وانتهي بالشكر.
نعم.
تعريف الإمام الصادق تعليماته كانوا الخدم يقولهم ابدأوا بالبسملة وانتهوا بالشكر.
نعم.
ساب الحمد أو بالشكر هو المعنى واحد.
في الحقيقة أيضا تؤثر سماحة السيد على ربط الطفل منذ البداية بالله تبارك وتعالى وهو يشعر
من كل القنوات.
من كل القنوات. طيب هذا إجمال فيما يرتبط بتعليم آداب الأكل للطفل. سماحة السيد، الوقت المخصص لهذه الحلقة أوشك على نهايته، بل انتهى كما يشير الأخ المخرج. إذن هنالك قضية آداب الملبس وأهم القضايا المرتبطة بها نوكلها إلى الحلقة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى
إن شاء الله.
شكرا جزيلا لسماحة السيد حسن الكشميري على الإيضاحات التي تفضل بها، وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحمد يا منان لك ما دار يا اليوم شكرك قد وجب مذ لاح في أرض العرب قدسي ونورك واشرأب من غرة المبعوث بالأنوار يخترق الحلال الحمد يا يا أهل والثياب اسعدوا
شمس الصلاح وحان لك
الحمد يا منان لك.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من مواعظ الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في نهج بلاغته. من دعاء له سلام الله عليه كان يدعو به كثيرا: الحمد لله الذي لم يصبح بي ميتا ولا سقيما ولا مضروبا على عروق بسوء ولا مأخوذا بأسوأ عملي ولا مقطوعا دابري ولا مرتدا عن ديني ولا منكرا لربي ولا مستوحشا من إيماني ولا ملتبسا عقلي ولا معذبا بعذاب الأمم من قبلي. أصبحت عبدا مملوكا ظالما لنفسي، لك الحجة علي ولا حجة لي، ولا أستطيع أن آخذ إلا ما أعطيتني ولا أتقي إلا ما وقيتني. ومن خطبة له سلام الله عليه يذكر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله بالضياء وقدمه في الاصطفاء، فرتق به المفاتق وساور به المغالب وذلل به الصعوبة وسهل به الحزون حتى سرح الضلال عن يمين وشمال. ومن خطبة له سلام الله عليه يصف جوهر الرسول ويصف العلماء ويعظ بالتقوى: وأشهد أنه عدل عدل وحكم فصل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسيد عباده. كلما نسخ الله الخلق فرقتين جعله في خيرهما، لم يسهم فيه عاهر ولا ضرب فيه فاجر. ألا وإن الله سبحانه قد جعل الخير أهلا وللحق دعائم وللطاعة عصما، وإن لكم عند كل طاعة عونا من الله سبحانه يقول على الألسنة ويثبت الأفئدة، فيه كفاء لمكتف وشفاء لمشتف. كانت تلك من حكم ومواعظ الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في نهج بلاغته.
بك يا زمان اللهوي أشكو غربتي، إن كانت الشكوى تداوي مهجتي، قلبي تساور الهموم توجعا، ويزيد همي إن خلوت بظلمتي. يا قلب إني قد أتيتك ناصحا، فاربأ بنفسك أن تقودك محنتي. إن الغريب سقته أيام الأسى، كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي. كان نومي هانئا فوق الثرى، من غير شكوى أو عذول شامت، من غير هم بالزمان وكربه، من غير تسهاد يشتت راحتي. في ابتساماتي عرفت ولم أزل، حتى أتاني ما ينغص بسمتي. إن سعفتني دمعتي في فرحتي، أنزلتها طربا لأرسم بهجتي، أو وسعفتني مرارة تتسابق العبرات تهجر مقلتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء، ندما على ما كان مني ويلتي. جفت دموعي من فواجع ما أرى، لكن صبري في الشدائد قوتي. واليوم
أفرغ. الوحيدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن الاستراتيجية الدائمة للشهيد قاسم سليماني كانت إحياء جبهة المقاومة، وبمناسبة الذكرى الخامسة لاستشهاد الشهيد الحاج قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس، التقى عائلات هذا الشهيد العزيز ورفاقه إلى جانب عائلات شهداء مراسم التشييع عام 2019 وعائلة شهداء الحادث الإرهابي العام الماضي في كرمان. وخلال اللقاء قال قائد الثورة الإسلامية إن الدفاع عن الحرم والعتبة المقدسة كان مبدأ للحاج قاسم سليماني، وكان يعتبر إيران